شامخا: قل لي، فكيف إليك يرقى الخاطر؟ مولاي هبني من بيانك قبسة يبدأ بها هذا الشعور الحاسر، أولست نبراسا بنور سنائه يزهو لنا ماض ويشرق حاضر؟ جاوزت حد العبقرية في العلا، فاحتار فيك نوابغ وعباقر، ولدتك أم المجد فذا ما له في الناس ند، فهي بعدك عاقر.
ثم يبدأ الشاعر بذكر مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام وفضائله التي لا تعد ولا تحصى، والتي بدأت بولادته في الكعبة المشرفة، ثم البطولات والملاحم التي سطرها طيلة إسلامه وجهاده بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث الغزوات والمعارك كانت تشهد له، بل إن ملائكة السماء شهدت له بشجاعته وبسالته، فهو القائد البطل الذي من حقنا أن نفخر به أمام الأمم والشعوب، كما يعلن الشاعر محمد جواد الغبان ذلك بقوله:
يا ليلة الميلاد تشرق بالسنا، فكأنها صبح أغر زاهر، وكأنها في الدهر عقد تزدهي في جيده وبمعصميه أساور. غنت بك الأجيال أروع نغمة، رقصت لها الدنيا وغنى السامر، والكعبة الغراء جللها السنا بشرا ونورها الوليد الطاهر. أرجاؤها عبقت بنغم أريجه، للآن يتبعنا شذاه العاطر. شهدت لك الغزوات أنك فارس الحلبات والليث الهزبر الخادر، للآن تشهد بدر أنك بدرها، وانجاب ليل الشرك وهو الداجر. فإذا تفاخرت الشعوب بقائد بطل، فإنا في علاك نفاخر.
مستمعين الكرام، حول شاعرية الشاعر العراقي المعاصر محمد جواد الغبان نقدم لكم الحوار التالي.
ألاف التحية والسلام لضيفنا الكريم الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطلع قصائد الشاعر العراقي المعاصر محمد جواد الغبان، نلاحظ أنه قد جمع في أسلوبه الشعري بين جزالة الأسلوب وفخامة التعبير من جهة، وبين الوضوح في المعنى والصور. ما مدى نجاح الشاعر في هذا الجمع بنظركم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللطيف الذي يلتفت إلى الشعر الملتزم ويعنى شاعر محمد جواد الغبان ينتمي إلى جيل النصف الأول من القرن العشرين تقريبا، وهو شاعر في صياغة القصيدة ينهج سبيل القدماء، يعنى كثيرا أن يكون واضحا لذاكرة المتلقين، فألفاظه قريبة من الذاكرة وإيقاعاته مأنوسة مألوفة، ولذلك هو يكتب في الأوزان والقوافي الشائعة المتواضع عليها المألوفة في الشعر العربي والمأنوسة لدى الأسماع، وصوره بيانية يغلب عليها أسلوبان حسب رصدي لمجمل شعري: أسلوب التشبيه وأسلوب الاستعارة، ويأتي بالمرتبة الثالثة أسلوب الكناية. أما الأسلوب المجاز المرسل سيذهب إلى المجازات الواضحة البسيطة بالعلاقات التي يدركها المتلقي العام قبل المتلقي النوعي المختص. وبناء القصيدة عند بناء موضوع ليس بناء قصة. يعني إذا ترى في قصيدة له يعارض فيها همزية المتنبي الشهيرة: أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت وإذا نطقت فإنني الجوزاء، يذهب إلى معارضة هذه القصيدة. ونهج المعارضة عنده أعني أنه يذهب إلى عيون الشعر العربي في نماذج معينة منها وينسج على منوالها، هذا أيضا سمة في شعره.
طيب.
ولذلك بناء القصيدة لم يلتفت إلى أشكال البناء الحديث، يعني البناء المسرحي أو بناء قصيدة القناع أو البناء القصصي أو حتى البناء الحكائي، لا، يذهب إلى البناء الموضوعي الذي تتتابع فيه الأفكار المنتمية إلى حقل من المعنى وينتقل إلى حقل من المعنى آخر وهكذا. يعني أحسب أن مرد هذا إلى عنايته بإيصال المعنى للمتلقي، كأنه يكتب لجمهور عام أولا ولجمهور المختصين ثانيا. والذي يكتب للجمهور العام يعنيه كما يقول القدماء أن يكون المعنى في ظاهر اللفظ، ولذلك تلحظ الألفاظ والمعاني قريبة من وعي المتلقي يحيط بها مباشرة. ذكرتم ثنائية جزالة اللفظ مع وضوح المعنى. طبعا حين يعنى بمعجمه واضحا ويعنى بأساليب صوره تقرب المعنى وتكثفه ولا تعمقه كثيرا، الاتجاه الوعظي في شعره واضح أيضا. يعني مصادر المعنى عنده نوعان أو اتجاهان مصادر إنتاج المعنى عنده. المصدر الأول هو المصدر الإسلامي ومرد هذا لثقافته، والمصدر الثاني هو الواقع الاجتماعي الحياتي المباشر، ويقل عنده الجانب السياسي. محمد جواد الغبان في المشهد الشعر العراقي الآن، في المشهد الشعر العربي الآن، يعرفه المختصون لأنه لم يعنى بالتسويق لشعره، لم يعنى بالجانب الإعلامي الذي يضمن لشعره الإعلان والإشاعة في ذاكرة الجمهور الجمعي، مع أنه يفضل الجمهور العام. وعنده شعراء كثيرون، يعني كأن القول الصالح عنده أمانة يقوله ولا يعنيه كثيرا أن يشيع بين الناس. هو يعني أشعر به إنسانا مثقفا واعيا، يعنيه أن يقول الكلمة التي يراها صالحة ينتفع منها الناس ويقف عند هذا الاتجاه. لذلك لم يؤثر عنه التفاته أو عنايته بالحضور المهرجانات بالمشاركة فيها على نحو فاعل كما نلقى.
أحسنتم كثيرا، الشكر الجزيل لك دكتور رحمن غرزان أستاذ النقد والأدب والبلاغة من العراق، حسبكم الباري ورعا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
شكرنا للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم. أعزائنا الكرام، وندعوكم إلى الاستماع لما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأكارم، قال شاعرنا محمد جواد الغبان من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وبيان فضائله ومناقبه والملاحم التي سطرها في يوم الطفوف والتي خلدت ذكره على مر الأجيال وحولته إلى رمز لرفض الظلم والطغيان وعدم الرضوخ لحكم الظالمين، حتى استحال نبراسا ساطعا يملأ الدنيا نورا وسناء، فهو الإمام الذي خلقه الله تعالى ممزوجا بلطفه وطهره ونقائه، وهو الكريم الأصل الطيب الأرومة، وكفاه فخرا أن أمه فاطمة عليها السلام وأباه حيدرة الكرار وجده المصطفى صلى الله عليه وآله، وأنه قد ترعرع ونشأ بين الأحضان الطاهرة لنبي الرحمة الذي علمه الإباء والأنفة ورفض الظلم والخضوع للجائرين. يقول الشاعر في هذا الصدد:
كتب الله لذكراك البقاء، فغدت تعلو وتزداد نماء، كلما مرت عليها حقب فهي ترقى في ذرى المجد ارتقاء، إنها نبراس حق وهدى تملأ الآفاق نورا وسناء. يا إماما قد براه الله من لطفه كالغيث طهرا ونقاء، وتغذى دره من فاطم لبنا باركه الله غذاء، وبأحضان النبي المصطفى قد تربى فاكتسى منه البقاء، وتلقى من أبيه المرتضى شيما توليه حمدا وثناء، ولقد لقنه كيف الفتى يرتقي فوق ذرى المجد ارتقاء، كيف يأبى الذل في العيش فلم يتخذ يوما سوى العز رداء.
أجل أيها الأكارم، الإمام الحسين عليه السلام كما يصرح الشاعر الشهيد الذي سبق الشهداء فكان سيدهم، وهو الذي سارع إلى تلبية نداء ربه لمحاربة المنحرفين عن دينه والمحرفين لشريعة المصطفى صلى الله عليه وآله، فشهر سيفه عازما على نشر العدل ورفض كل العروض التي انهالت عليه في مقابل أن يمد يد المبايعة للظالمين، وارتضى أن يمضي شهيدا هو وأهل بيته وأصحابه الأوفياء، فقدموا ما قدموا من تضحيات في سبيل العقيدة حتى خلدهم التاريخ وكتب ملاحمهم بأسطر من نور، وغدوا رمزا للبطولة والثبات والصمود في العقيدة على مر العصور والدهور، كما يتجلى لنا ذلك في قول الشاعر:
يا شهيدا قد سما في مجده لذرى الخلد فبز الشهداء، يوم ناداك الهدى تنقذه من ذوي الغي فلبيت النداء، شاهرا للحرب سيفا صارما ناشرا للعدل في الدنيا لواء، يوم ساموك بأن تعطي يدا صاغر النفس فأعلنت الإباء، كيف ينقاد ذليلا من يرى موته والعيش في الذل سواء، وحواليك تهاوت فتية سرعوا في حومة الحرب ظماء، عطشا ماتوا وحتى طفلهم لم يذق وهو يعاني الموت ماء، سجل التاريخ من أسمائهم أسطرا يزهو بها الدهر الزهاء، وإذا ما مر يوما ذكرهم ملأ العالم حزنا وبكاء.
مستمعينا محبي أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة عند المزيد.
أعزائنا الكرام، شكرا على طيب المتابعة والاستماع، ولكم منا أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم مستمعينا الأفاضل، سلام من الله الكريم عليكم ورحمة وبركات. ها أنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
أحبتنا الكرام، وأنا بدوري أحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم. إذن كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، كانت ثورة رضا خان في 22 من شباط عام 1921 في إيران مخططا مدعوما من قبل الإنجليز، كما تشير إلى ذلك الوثائق التاريخية الثابتة والمؤكدة. وقد أقام حكما مستبدا حكمت تحت مظلته بضع مئات العوائل مصير الشعب المظلوم، وتصدت العائلة البهلوية للعب دور الأشرار والخوانين السابق، وهما فئتان من الأشرار والإقطاعيين الظالمين. سيطر رضا خان طوال عقدين من حكمه على نصف الأراضي الزراعية في إيران، وثبت ملكيتها له رسميا، وشكل هيكلا إداريا لإدارتها والمحافظة عليها، يفوق في تشكيلاته هيكلية الوزارات الكبرى. وسعى في هذا السبيل ما بوسعه لحل المشاكل القانونية المترتبة على نقل ملكية الأراضي حتى الموقوفة منها باسمه، فأصدر لذلك عشرات اللوائح والمصوبات القانونية من المجالس البرلمانية الصورية التي كان يأمر بتشكيلها. وقد شاع ذلك إلى درجة جعلت ما كتب عن حياته من قبل مؤيديه ومعارضيه يدور في أغلبه حول أملاكه وما اقتناه من الحلي والمجوهرات والشركات والمراكز التجارية والصناعية.
أحبة الإيمان، كانت سياسة رضا خان الداخلية ترتكز على أسس ثلاثة، وهي أولاً الحكم العسكري والبوليسي العنيف، ثانياً المواجهة الشاملة للدين ورجاله، وثالثاً العمالة للغرب. في مثل هذه الظروف هب علماء الدين للدفاع عن الإسلام وحفظ كيانهم وكرامتهم، إذ هاجر آية الله العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري نزولاً عند رغبة علماء قوم الأعلام إلى مدينة قوم، تاركاً مدينة أراك. وبعد ذلك بفترة وجيزة هاجر إليها الإمام الخميني الذي أنهى وبسرعة دراسة المقدمات والسطوح في الحوزة العلمية في خمين وأراك، وهناك ساهم عمليا بدور فعال في تحكيم وجود الحوزة الفنية. ولم يمض وقت طويل حتى عاد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من الفضلاء الأعلام في هذه الحوزة، واشتهر في مجالات العرفان والفلسفة والفقه والأصول. أجل مستمعينا الكرام، إن حفظ كيان العلماء والمرجعية كان من الضرورات الملحة آنذاك، وذلك لإفشال المخططات التي كان يعدها رضا خان ومن بعده، والتي كانت تستهدف علماء الدين والحيلولة دون تحقيق أهدافهم المتوخات. وعلى هذا الأساس نرى الإمام الخميني يقف على الدوام بقوة وحزم إلى جانبهما للدفاع عن المرجعية ودورها طوال فترة زعامتها.
أحبة الإيمان، كان الإمام الخميني مولعا بمتابعة القضايا السياسية والاجتماعية، وكان رضا خان قد أقدم في تلك الفترة وبعد أن فرغ من تثبيت دعائم حكمه على تنفيذ مخطط واسع للقضاء على مظاهر الثقافة الإسلامية في المجتمع الإيراني. ففضلا عن ممارسة أنواع الضغوط ضد العلماء، أصدر أوامره بإلغاء العزاء والخطابة الدينية ومنع تدريس المسائل الدينية والقرآن وإقامة صلاة الجماعة في المدارس، وروج للهمس حول نزع الحجاب وفرض السفور على النساء الإيرانيات المسلمات. وقبل أن يترجم رضا خان أهدافه عمليا على مستوى واسع، بادر علماء الدين الملتزمون للاعتراض على ممارسته بوحي من معرفتهم بالأهداف غير المعلنة التي كان رضا خان ينوي تحقيقها. فقد أقدم بعض علماء إصفهان بقيادة آية الله الحاج أغا نور الله الإصفهاني عام 1927 على الهجرة الجماعية إلى قم للاعتصام فيها، وترافقت هذه الحركة مع هجرة العديد من العلماء من مدن أخرى إلى قوم أيضا. وبالفعل فقد استمر هذا الاعتصام لمدة 105 أيام، انتهى بعدها بتراجع رضا خان ولو بالظاهر، وتعهد مخبر السلطنة رئيس الوزراء آنذاك بتلبية مطالب المعتصمين في ذلك الوقت. أتاحت هذه الحركة الفرصة لطالب العلوم الدينية الشاب روح الله الخميني الذي كان يتحلى باللياقات والاستعدادات اللازمة للمواجهة والتصدي، لأن يطلع عن كثب ومن خلال حضوره المباشر في صلب تلك الحركة على أساليب المواجهة وما يتعرض له العلماء من ظلم. هذا بالإضافة إلى التعرف على ملامح شخصية رضا خان الخائنة أكثر فأكثر.
أيها الإخوة والأخوات، وحينما أصدر رضا خان أمره بفرض الامتحانات على طلاب العلوم الدينية في الحوزة العلمية بقم هادفا القضاء على الحوزة، انبرى الإمام الخميني لفضح الأهداف الخفية لهذا الأمر، وتصدى لمعارضته، وحذر بعض العلماء الذين عدوا ذلك الأمر أمرا إصلاحيا من مغبة القبول له. وقد بلغ الضغط على الحوزة حدا عرض الإمام الخميني إلى تحمل ما لا يطاق، حيث عطلت دروسه في الخفاء. فكان حصيلة تلك المساعي للإمام تربية شخصيات من أمثال العلامة آية الله المطهري، ونتيجة لمقاومة العلماء وأبناء الشعب الإيراني فشل رضا خان إلى حد كبير رغم كل ما أوتي من قوة في تحقيق تطلعاته بالقضاء على الإسلام وفرض السفور ومنع الشعائر الدينية، وفي الكثير من الأحيان اضطر إلى التراجع والانسحاب. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأكارم، بعد وفاة آية الله العظمى الحائري عام 37 و900 وألف، واجهت الحوزة العلمية في قم خطر التشتت والانحلال، فبادر العلماء الملتزمون وعلى مدى 8 أعوام لإدارة شؤونها. وفي هذه الفترة وخصوصا بعد سقوط رضا خان تهيأت الظروف للمرجعية العليا، فاقترح أن يرفع آية الله العظمى البروجردي الذي كان من أبرز الشخصيات العلمية لتسنم مقام المرجعية والحفاظ على كيانها خلفا لآية الله الحائري. وبسرعة تم متابعة هذا الاقتراح من تلامذة آية الله الحائري، ومن ضمنهم الإمام الخميني، فسعى سماحته شخصيا في إقناع آية الله البروجردي للهجرة إلى قم المقدسة وقبول المسؤولية الخطيرة المتمثلة في تزعم الحوزة العلمية. ولدى هجرة آية الله العظمى السيد البروجردي إلى مدينة قم، عكف الإمام الراحل على تحكيم أسس وزعامة ومرجعية آية الله العظمى البروجردي، وقد بذل في هذا السبيل مساعي حميدة ومشهودة.
مستمعينا الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء مستمعينا الأكارم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في
في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر. ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة وأثرا، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة، وتوخ منهم أهل التجربة والحياة من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة، فإنهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا وأقل في المطامع إشراقا وأبلغ في عواقب الأمور نظرا. ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك. ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية. وتحفظ من الأعوان، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا، فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة. وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلا. فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم، ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل فيهم، معتمدا فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم. فربما حدث من الأمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فإن العمران محتمل ما حملته، وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها، وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر. وقال عليه السلام في كلماته القصار: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. وقال عليه السلام: أنا يعصوب المؤمنين، والمال يعصوب الفجار. وقال سلام الله عليه: وفي القرآن نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وقال سلام الله عليه: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. قراءة في كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. حياكم الله. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني يتحرك في نهضته الحضارية على أساس مبدأ الاستقلال والتحرر من هيمنة أعدائه وبانطلاقة واعية راشدة مستبصرة. في كلمة السيد الحوثي خلال تدشين الدورات الصيفية لهذا العام قال: أمتنا الإسلامية تضررت بظلمات التجهيل والتضليل، وقد تأثرت في واقعها وانتشرت الكثير من المفاهيم المغلوطة. كما أكد أن الشعب اليماني يتحرك في إطار الحرية من هيمنة الأعداء بكل أشكالها، وهو ينطلق من الهوية الإيمانية ويترجمها عمليا في مواقفه وتوجهاته وسياساته. أضاف: رغم استهداف العدوان استمر النشاط التعليمي بعزيمة الشعبين الإيمانية وثباته المستند إلى قيمه وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مؤكدا أن ميزة الدورات الصيفية أنها تأتي في إطار التوجه التحرري للعمل الشامل لشعبنا الذي يستند إلى كتاب الله والهوية الإيمانية، وأن شعبنا يتحرك في نهضته الحضارية على أساس مبدأ الاستقلال والتحرر من هيمنة أعدائه وبانطلاقة واعية راشدة مستبصرة، وأن الأمة الإسلامية تضررت بهذه الظلمات، ظلمات التجهيل و التضليل. كما أشار السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لأن من خطورة الأعداء أن لديهم الكثير من الأبواق وأقلام الزور لخدمتهم وتدشين الأمة لهم وتفريقها وإضعافها، مؤكدا أن الأعداء يسخرون مختلف وسائل الإعلام والتواصل لتضليل الأمة، ولا بد من التحصن بالوعي والبصيرة، وأن الأعداء يركزون على استهداف الجيل الناشئ والشباب لأنهم حاضر الأمة ومستقبلها ودعامة قوتها. إذن عند قراءة نتوقف في هذا اللقاء فيما جاء في كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية في اليمن، رافقونا. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. نستمع في لقائنا هذا من اليمن التصدي والتحدي للمساهمات الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب للإخوة والأخوات، الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، استمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى آل سيدنا محمد. أطل علي سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وألقى كلمة بمناسبة افتتاح المدارس الصيفية لهذا العام، رحب فيها بالعلماء الأفاضل وبكل قادة الدولة والمسؤولين الحاضرين في هذا التدشين للدورات الصيفية لهذا العام، وكانت كلمته توجيهية هامة جدا، أوضح فيها أهمية تحصين الأجيال الصاعدة والشباب من اختراقات الأعداء التي تستخدم أحدث الأساليب لإبعاد الأجيال عن الهوية الإيمانية وعن القرآن الكريم. كما حث السيد عبد الملك الدولة بالاهتمام بالدورات الصيفية ودعمها بكل الإمكانيات المتاحة، وحث الآباء والمجتمع على الدفع بالأبناء إلى هذه الدورات الصيفية لمواجهة معركة الوعي ضد الأعداء، وأكد على ضرورة مشاركة العلماء والمثقفين والإعلام في إنجاح هذه الدورات.
لك منا كل الشكر والتقدير سيدي الفاضل والكريم الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن. طبعا كتب يقول أيضا: الافتحي لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكلام، حياك الله بياك. هذه الدورات تتميز باهتمام كبير من السيد عبد الملك والدولة والمجتمع، وهي تحمل عنوان علم وجهاد، وهذا ما أغاض الأعداء. شكرا لك أخي الكريم على هذه المشاركة. الأخ علي حديجان من اليمن كتب يقول: لا يمكن أن تنكر أو ننكر أن شعوب دول المقاومة تعاني على المستوى المعيشي والاقتصادي والأمني والنفسي، لكن هذا جزء من الجهاد والتضحية في سبيل الله بالأنفس والأموال، وهذا من أعظم أشكال الجهاد. في المساهمات أيضا وصلتنا الكثير منها، سنحاول التوقف عند أكبر عدد منها. قبل ذلك أقرأ الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول: بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي الكريم والفاضل. لقد أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الحصار جرم كبير من تحالف العدوان، وهو من أبشع جرائمهم اللا إنسانية، مشددا على أن تحالف العدوان يريد أن يعاني كل أبناء الشعب في الحصول على متطلبات حياتهم، ويحارب الشعب اليمني بأكمله، والحصار حرب شاملة تصل إلى كل أسرة ومنزل. عبد الله من السنغال، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. قضية الحصار من أبشع وسائل حقيقة الأولى، أوراق القذرة التي تستخدم في الحروب. لذلك هناك الكثير من الدول حينما كان هناك حرب لم تصل الحروب إلى المنازل، واكتفى تلك الحروب وبقيت في الجبهات دائما، إلا تلك الحروب القذرة حقيقة، كما هو العدوان على أهلنا في اليمن الذي استخدمت فيه كل الأوراق، حتى الأمراض والأوبئة التي تم نشرها في اليمن، وثبت ذلك بالدليل القاطع، وهناك دلائل دامغة على ذلك. أيضا استخدمت ناهيك عن تدمير البنى التحتية، يعني لم تسلم لا المشافي ولا المدارس ولا الجسور ولا الطرق ولا الاتصالات، كل شيء دمر في اليمن. حاول العدوان أن يدمر كل شيء، ربما دمر كل شيء نعم، لكنه لم يستطع أن يدمر أو يركع الشعب اليمني وابن اليمن البار، لا يمكن أن يركع إلا لله سبحانه وتعالى، كما أثبت ذلك بالدليل القاطع في من خلال مواجهته خلال السنوات العجاف الماضية. توقف عند فاصل، نواصل بعد هذا اللقاء، رافقونا.
شعبنا اليمني أعظم عزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته. لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
يمن الصمود بدفنكم أعطى، فلتحشدوا العشرين للعشرة. يمن الصمود بدفنكم أحرى، فلتحشدوا العشرين للعشرة. أهلا وسهلا في مقابركم، أهلا ضيوف جهنم الكفرى. أهلا وسهلا في مقابركم، أهلا ضيوف جهنم الكفرى. بالقصد زادت نار لهفتنا، بلقائكم فتفضلوا برا. إن الملايين الذين تضروا يتجرعون سموكم دهرا، اليوم ينتظرونكم شغفا متأهبين قلوبهم حرا. أرضي برغم القصد صامدة، ستقوم من نيرانكم أذرا. أرضي برغم القصف صامدة، ستقوم من نيرانكم أذرا. لا تنحني شم الجبال وإن جئتم بعصف الحزم والصحراء. لا تنحني شم الجبال وإن جئتم بعصف الحزم والصحراء. لك من سلاح الكون معظمه، لكننا من يحسد النصرى. من كان نور الله عدته هو صاحب الترسانة الكبرى. من
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى اليمن. التصدي والتحدي، لازلنا عند قراءة في ما جاء في كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. طبعا الكلمة جاءت خلال تدشين الدورات الصيفية في اليمن. لا بأس هنا أتوقف قليلا أيضا عندما تفضل به السيد الحوثي الذي أشار إلى أن هناك من يريد لشعبنا أن يبقى مستذلا مقهورا مستسلما لعدائه، بل وأن يكون مع أعدائه ضد من يحمل التوجه الصحيح، ويجب التصدي للهجمة التي تستهدف جيلنا الناشئ، وأن نسعى لتحصينهم بالعلم النافع بالمعرفة الصحيحة. الحملات الدعائية للفئات التي تستهدف شعبنا تهدف لتدشينه وإخماد الروح الإيمانية المتحررة، ويجب أن يكون الجميع في يقظة وحذر تجاه أي نشاط تضليلي أو تجهيلي يناوئ التوجه الصحيح لشعبنا. كما عبر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن أمله من العلماء والمعلمين والمثقفين أن يساهموا ويسهموا في إحياء الدورات الصيفية وهي جزء من مسؤولياتهم، مؤكدا أن على الجميع تشجيع العملية التعليمية في الدورات الصيفية والإسهام فيها، ونأمل من القائمين على الدورات الصيفية أن يعوا أهميتها وأن يؤدوا مسؤولياتهم بكل جدية، ومن الجهات الرسمية المركزية والفرعية أن تقوم بدورها الفاعل في المتابعة والدعم للعناية بالدورات الصيفية. وعبر عن أمله من المجتمع وفي المقدمة الأباء الدفع بأبنائهم للاستفادة من الدورات الصيفية، مشيرا إلى أن الأباء بحاجة إلى الدورات الصيفية لأن التحديات التي يعيشها الجيل الناشئ تحتاج إلى العلم والوعي والبصيرة. إذن حقيقة الحديث حول ما جرى خلال السنوات الماضية وكل الذي قام به الجانب المعتدي من أعمال من محاولات لإخماد جدوة العلم والمعرفة، اليمن اليوم ينهض من جديد بعد عقود من الزمن أريد له أن لا يكون رقما في المعادلة. اليوم بات رقما صعبا في المعادلة بمواجهة الاستكبار العالمي ومواجهة كذلك كل أعداء الأمة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، لا بأس أن نستمع إلى مسامتي الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم يا جميعا. حصار ما تسمى بقوة التحالف لشعبنا اليمني، هذه حرب همجية كحرب المغول في العراق لقتل الشعب اليمني، ولكن الشعب اليمني سينتقم بأعدائه طال الزمن
أم
قصر. وشكر لك أخي أحمد.
كل الشكر لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن، وبارك الله بكم على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقبنا ضيف الكريم الإعلامي والكاتب اليماني الأستاذ عبد الله شريف. السلام عليكم.
وعليكم السلام، أسعد الله مساكم بكل خير والمستمعين الكرام.
حياكم الله وبيك أستاذ عبد الله. ونحن نبحث في هذا اللقاء ونتوقف عند قراءة فيما جاء في كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية في اليمن، نتوقف عند ربما أهم النقاط التي تفضل بها. تفضلوا.
نعم، كان هناك كلمة لسماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، هذه الكلمة جاءت بالتزامن مع تدشين المحافظات اليمنية للمراكز الصيفية، وهي مراكز تعقد دورات صيفية للطلاب والطالبات والنشئ والشباب في عموم محافظات اليمن لتفكيههم وأيضا تزويدهم بالمعارف والعلوم الدينية والدنيوية وأيضا الأنشطة والبرامج المتنوعة. هذه الكلمة جاءت لتعطي زخما إضافيا للدورات، وحتى أولياء أمور الطلاب وأولياء أمور النشوء الشباب للدفع بهم إلى هذه الدورات التي تعقد بعد معاناة العطلة الصيفية أي بعد انتهاء العام الدراسي، وأيضا العطلة الصيفية للعام، وهي تعقد كل عام في اليمن وتقام في جميع القرى والعزل والمديريات محافظات اليمن، وينضم إليها آلاف الشباب وآلاف الطلاب والطالبات. والهدف الأساسي لهذه الدورات والمراكز الصيفية هو توعية الشباب وتزويدهم بحفظ كتاب الله وتعليمهم القرآن الكريم ومعارف وعلوم دينية ودنيوية، بالإضافة إلى أنشطة وبرامج متنوعة لتحصينهم ولأيضا خلق جيل ناشئ متسلح بالعلم والمعرفة وأيضا متمسك بالقيم الإسلامية والهوية اليمنية والثقافة القرآنية، بعيدا عن الأفكار المغلوطة وأيضا الوهابية وأيضا كذا ما يروج له من أفكار وحرب ناعمة من قبل الإمبريالية الأمريكية، وأيضا التي تستهدف الشباب اليمني بوسائل مختلفة. هذه المراكز تأتي لأيضا لتحصين المجتمع اليمني وأيضا بما يعزز الصمود الشعبي وأيضا الانسجام بين أبناء الشعب اليمني الواحد، وخصوصا أننا في ظل العدوان العام الثامن على التوالي.
طيب اسمح لي نتوقف معكم قليلا أستاذ عبد الله عندما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من تركيزي على النقاط التي تفضلتم بذكرها. الشعب اليماني يتحرك في إطار الحرية من هيمنة الأعداء بكل أشكالها. أتوقف عند قضية التحرك في إطار الحرية من هيمنة الأعداء بكل أشكالها، ما الذي قصده بالتحديد؟ طبعا انطلاق الشعب من الهوية الإيمانية وترجمتها عمليا في مواقفه في توجهاته في سياساته أيضا من النقاط التي تفضل بها، لكن قضية الوقوف والشعب اليماني يتحرك في إطار الحرية من هيمنة الأعداء بكل أشكالها، ماذا قصد بهذه الكلمات؟
نعم، نحن نعتقد أن الحرب مع أمريكا وحلفائها ومحور العمالة العربي هي حرب ثقافية بالأساس، هو استهداف ثقافي لمجتمعنا اليمني. لذلك نحن ننظر إلى أن الحرب شاملة وفي مقدمتها الحرب الثقافية، ولذلك كان لابد أن نكون على مستوى هذا التحدي وأن نكون أن نضمن تحصين مجتمعنا اليمني من أي استهداف أو اختراق ثقافي. والاختراق الثقافي هو الأخطر، والأخطر في استهداف المجتمعات، في تميع الشباب، في أفكار وبلورة الشباب، سواء من خلال ما تقوم به السعودية من دعم للفكر الوهابي ومحاولة نشره في بعض المحافظات اليمنية وهو فكر دخيل على المجتمع اليمني، أو ما تقوم به أمريكا أيضا باستهداف الشباب لحرفهم وتمييعهم وإبعادهم عن القضايا الأساسية للأمة الإسلامية والقيم والأخلاق والهوية الإيمانية. لذلك إذا وجد المجتمع محصن ومثقف بثقافة القرآن وبالهوية الإيمانية، وخصوصا نشأ الشباب وهم في دائرة هذا الاستهداف من الحرب الناعمة التي تخوضها أمريكا سواء ضد شعبنا أو بقية الشعوب العربية والإسلامية، فنحن ننظر إلى المعركة مع أمريكا وأدواتها معركة شاملة ثقافيا وعلميا ومعرفيا وعسكريا. ومن هذا المنطلق تحرك السيد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي لتوعية الشعب اليمني والاستنهاض الهمم وتثقيفهم وغرس ثقافة مناهضة لأمريكا، غرس ثقافة قرآنية يعني مناهضة لسياسات اليهود والنصارى تدعو إلى إعادة الاعتبار للإسلام المحمدي الأصيل، إلى نهج آل البيت عليهم السلام، وأيضا المنهج الإسلامي الصحيح والقيم الإسلامية الصحيحة التي هي الأساس لمنطلق مواجهة الأعداء. فلا يمكن أن نواجه أمريكا أو نستطيع أن نواجه أمريكا ومجتمعنا مخترق من الداخل ثقافيا. لابد من تحصين المجتمع ثقافيا وتسليحهم بالعلم والمعرفة وتوعيتهم بالخطر أمريكا واستهدافها للشعوب وما تقوم به من هيمنة وإمبريالية وأيضا استهداف لشعوب أمتنا الإسلامية في مختلف المجالات. لذلك هي المعركة كما أشار السيد عبد الملك الحوثي في خطابه اليوم هي معركة شاملة، ولا بد أن يكون لدينا مجتمع قوي محصن وخصوصا الشباب ونشوء الطلاب والطالبات، وأيضا تقوية المجتمعات هي المراكز الصيفية هي منطلق لتزويد الطلاب والطالبات بالثقافة القرآنية الصحيحة وأيضا تحصينهم من أي اختراق خارجي.
أستاذ عبد الله شريف، وكنا نتابع معا هذه الكلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حقيقة، الذي قال أن هناك من يريد لشعبنا أن يبقى مستذلا مقولا